سمع مدخل للقراءات، وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى النصر. والآن مع الدرس السابع، تم تسجيل هذه المادة في 15 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 28 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرأيتم كيف لما اجتمعتم ظهرت البركة والخير ما شاء الله، ولازم نرجو من البقية أن يتقدموا. عندك محاضرة عندك 5 دقائق، تستطيع تتجبد ما شئت، تجبد وتتمدد كذلك. إخواني احرصوا بارك الله فيكم على إحياء هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما اجتمع، قال وما تفرق، قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت بعد الاجتماع، بعد الاجتماع تنزل الرحمة والسكينة والملائكة تحفك بأجنحتها ويذكرك الله في من عنده بعد الاجتماع. أما إذا كنا متفرقين فهذا مجال لدخول الشيطان لخلخلة الصفوف وإفساد القلوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى إحياء هذه السنن، ونحن الحمد لله ننتمي إلى أشرف أمة، إلى السلف الصالح، فهذا وصفهم. بعد أن تكلمنا في دروس ماضية عن إنزال القرآن على 7 أحرف، وذكرنا أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وبينا معنى الحرف، وذكرنا بعض الأحاديث وهي كثيرة الواردة في هذا المعنى، وبينا ما ورد وما ذكر من خلافات بين العلماء في تأويل هذا الحديث، وذكرنا أن هذا الحديث انقسم العلماء في تأويل كم قول؟ من يذكر؟ إلى 40 قول. أين ذكرت؟ من نص على ذلك؟ السيوطي في الإتقان وغيره. وقلنا أن القول الراجح، من يذكر لي القول الراجح؟ قول الراجح من ذكر المؤلف نحو من 10 أقوال في المسألة ثم رجح، والحقيقة هو تبع في ترجيحه. لمن تبع في الترجيح؟ فهدي الرازي وبعده ابن الجزري. نعم. وقلنا أن هذا يعني اختاره أحد أعلام هذا العصر، وهو الشيخ الإمام عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، وهو من شيوخنا الذين أقرؤونا في المدينة النبوية، وهو في الحقيقة شيخ عبد الباسط والحصري والمنشاوي عليهم رحمة الله. وأيضا هو له كتاب اسمه أبحاث في القراءات القرآنية، رجح هذا الرأي. فالآن ذكر العلماء الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. لما العالم يذكر الحكمة في كذا، فهل هذا الأمر يكون توقيفي أم يكون اجتهادي؟ اجتهادي. كيف نفرق الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف؟ في حكم وأسرار ذكرها العلماء اجتهادا منهم، وليس بنص أو بنصوص. نصوص عامة لا شك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأحاديث أسأل الله مغفرته ومعافاته، إن أمتي لا تطيق ذلك، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة على حرف لإرادة التخفيف على أمته. يعني في أشياء ممكن استنباطها من النصوص وفي أشياء ممكن بالاستقراء وبالاستنباط يجدها العلماء. فهنا ذكر المؤلف حفظه الله حكما من وراء إنزال القرآن على 7 أحرف، فقال: لنزول القرآن الكريم على 7 أحرف حكم وأسرار. منها أولا، أول حكمة ذكرها المؤلف الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة، وهذا يدلك على عظمة القرآن وعلى إنه كلام الله عز وجل، لأنه مع كثرة هذا الاختلاف في نقل الوجوه القرآنية ومع ذلك لا زال القرآن محفوظا بوعد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإنسان كلما كثرت عليه المسؤولية قل ضبطه وقل حفظه وثقل كاهله بحمله، لكن هذا القرآن كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانظروا إخواني إن هذا القرآن لم ينزل على حرف واحد ولا على وجه واحد، وإنما يقرأ على حروف أوجه كثيرة مختلفة ومتشعبة، ومع ذلك ظلت هذه الحروف القرآنية وهذه الأوجه القرآنية محفوظة منذ أنزلها الله عز وجل بواسطة جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي محفوظة لفظا يعني رسما وأداء، حتى صفة تلاوتها ولله الحمد تناقلتها الأمة أمة عن أمة إلى زماننا، وإلى أن يرفع الله عز وجل القرآن والمصاحف من الصدور ومن السطور. وهذا يدلك على أن هذا القرآن معجزة خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس بحرف واحد. ومن هنا يأتي الرد على شبهة تعلق بها بعضهم، وهي منسوبة إلى الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. والإمام ابن جرير الطبري على جلالة قدره، لكن لا يمنع أن العالم تزل به القدم ويخطئ، والإنسان أو العالم ليس معصوما وليس ملكا، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولكل جواد كبوة. ولذلك دائما إخواني نحسن للعلماء ونحسن الظن بطلاب العلم. هذا الإمام الكسائي كان إمام العراق في النحو وفي القراءات. يوم يقول: تقدمت يوما فصليت بالرشيد فأعجبتني نفسي، صلى قال فقرأت، وإليه قال فأخطأت خطأ لا يخطئ فيه الصبيان، الصبيان اللي في الكتاب لا يخطئهم، مع أنه إمام عصر بلا منازع. قرأ بدل ما يقرأ وإليه يرجعون، قرأ وإليه يرجعين. فبعد أن انتهى من الصلاة قال له هارون الرشيد: بأي حرف قرأت يا إمام يا كسائي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أقرأ بحرف ولكن قد يكبو الجواد. فقال له: أنا ما قرأت بحرف إنما أخطأت. اعترف بخطأ. فلا تتصور أن الشيخ اللي جالس أمامك يعني وعى العلوم وأصبح مفتي الثقلين وإمام عصره، لا بد إلا يعني قد يعتري بعض الضعف، قد ينسى، قد قد قد. فالإحسان الظن دائما بطلاب العلم ومحبتهم والدعاء لهم. هذا الطالب الموفق هو الذي يكون عنده هذا الإحساس وهذا الشعور. وعدم وضع أسفين بين طلاب العلم، لأني أنا بشعر للأسف، ما أدري إن بعض، وقد يكون مدسوسين بين طلاب العلم، أنهم يضعوا أسفين بين المشايخ، مع أنهم الحمد لله إخوة متحابين، والحمد لله من فضل الله نضرب أروع المثل في هذا العصر اللي كثر فيه الخلاف، إن الحمد لله مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني إمام العصر اللي كان كثيرين يراهنوا أنهم سيأكلوا بعض وسينزلوا بعض ضرب ورد وسيتفرقوا كما تفرق غيرهم بعد أن مات مشايخهم. انظروا إلى اليمن إيش جرى فيهم، كانت الناس كلها تشد الرحال إليهم بعد ما مات الشيخ مقبل، ماذا جرى؟ الحمد لله رب العالمين نحن على خير. فإذا لك ملاحظة مثلا، وهذا للمثال ليس لأني أنا المعني، إذا لك ملاحظة على أبي أنس في شيء، تأتي هو بنفسه وتكلم بينك وبينه، وسيكون شاكر لك ومحب. لا تذهب إلى أخيه وصديقه الذي يحبه فتشكوه له، هذا عيب. وأنا أتكلم على آخرين من إخواني وليس عني، ولو كان عني يكون أفرح إلى قلبي من أن يكون آخرين من إخواني. فإخواني هذا الشيء يعني قد الإنسان لا يريد، لكن له أثر سيء، ويكون عامل في تفتيت هذه الدعوة وضرب الأسفين بين رموزها وبين طلابها وبين أهلها. فهذا يعني أحببت أن أوصل هذه الرسالة لإخواني ليكونوا على ذكر. ثانيا، من حكم وأسرار نزول القرآن على سبعة أحرف التخفيف على الأمة، التخفيف على الأمة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، أمة مرحومة، رفع الله عز وجل عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. انظروا، من يذكر لي بعض الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة سوى هذه الأمة؟ ها؟ نجاسة لا تغسلها البحار السبعة، إذا سقط على أصاب ثوبه ونجاسة لا تغسل بحار السبعة ولا الأنهار السبعين حتى يقرب بالمقراب. هذا فيه تكليف ما لا يطاق، ولذلك رفع الله عن هذه الأمة الأغلال والأصار. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالماء كذلك. ها ها،
كان أحدهم إذا فعل الذنب أصبح
له آخر
مكتوب
على ذنبه، فيفضحه الله من ليلته، يصبح الناس يرون ذنبه مكتوبا على باب داره. لكن ربنا ستير يحب الستر، هل هذا موجود في هذه الأمة؟ لا، ويعفو عن كثير. كذلك ها، إيش مالها الصلاة؟ أيوه، وأيضا كانت الصلاة ما يعني مش مباح لهم يتيمموا، ما كانوا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم، فأعطيت هذه الأمة من الخيرات. أيضا أضل الله خير الأيام، أضل الله عن أمم سابقة وهدى إليها أمة الإسلام، ليلة القدر، رمضان، يوم الجمعة. والحقيقة لو أردت أن يعني تذهب في تحري خصائص هذه الأمة وما خص الله أمة الإسلام، رأيت شيء كثير. ومن الخصائص التي خص الله عز وجل بها أمة الإسلام إن هذا القرآن جعله الله معجزة باقية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وكل نبي انتهت معجزته بوفاته، ففضل الله على هذه الأمة كثير. ومن خصائص هذه الأمة أيضا ها، حديث ابن عباس رفعت لي الهمم. رمحي. طيب جيد، هذا كمان خصيصة طيبة. لكن حديث ابن عباس: فرأيت سوادا عظيما فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. هذا خاص، هذا خاص بهذه الأمة، لا يوجد لأي أمة. ولذلك قالوا فضلت هذه الأمة بالكيفية والكمية. بالكيفية أن الله عز وجل جعل فيها مواصفات ربانية، والكمية أن تأتي يوم القيامة نصف أهل الجنة. 70,000 من أمة يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقيل فخاض الصحابة، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الذي تخوضون فيه؟ قال: يا رسول الله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال كما في صحيح البخاري: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي مسلم: لا يرقون ولا يسترقون. هذه زيادة شذذها العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وأمر بالرقية. ورواية الثقة إذا خالف من هو أوثق منه تعرفون أنها شذة. فإذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أن خفف عليها، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. إذا ما تستطيع تصلي قائما تصلي جالسا، ما استطعت جالسا تصلي على جنب، ما استطعت تصلي إيماء، ما استطعت ولا شيء ولا حركة ولا شيء برموشك تنوي الصلاة، ما استطعت تتوضأ تتيمم تمسح على الخفين، كل هذا رحمة. تقصر الصلاة، كل هذا رحمة بهذه الأمة، هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. فإذا يقول التخفيف على الأمة وتسهيل القراءة عليها، لأن هذه الأمة من خصائصها أيضا إنها تحفظ كتاب الله بخلاف الأمم كلها. فهذه الأمة تحفظ كتاب الله وتتنافس على حفظه وتلاوته، وتتلقاه مشافهة من أفواه الشيوخ المتقنين. ولذلك ربنا عز وجل خفف عليها بأن جعل هذا القرآن على أحرف كثيرة. قلنا من الشبه أو من الأخطاء اللي وجدت في كتب علوم القرآن ما نسب إلى الإمام ابن جرير الطبري، وهو على جلالة قدره، أن عثمان نسخ 6 أحرف وأبقى الأمة على حرف قريش. وهذا خطأ، هذا خطأ رده المحققون من العلماء، ورده أكثر العلماء، ومنهم جمال الدين السخاوي في جمال القراء وكمال الإقراء، ومنهم ابن الجزري، ومنهم مكي في الإبانة عن معاني القراءات، ومنهم شيخنا عبد الفتاح القاضي، وغيرهم من العلماء المحققين. ما كان لعثمان رضي الله عنه أن ينسخ شيئا من القرآن بعد أن تكفل الله بحفظه، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أليست هذه الأحرف من الدين؟ فكيف يأتي عثمان وكيف تجتمع الأمة على ذلك؟ حاشا لله. ولذلك هذا القول ضعيف شاذ مردود. وكيف يجمعهم على حرف وفي المصحف الكوفي يوجد فيه قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، وفي المصحف المدني وأوصى، وفي المصحف المدني فإن الله الغني الحميد، وفي المصحف الكوفي فإن الله هو الغني الحميد، وفي بعض المصاحف تجري من تحتها وبعض المصاحف تحتها، فكيف يكون حرف واحد وهذا مختلف؟ لذلك عثمان رضي الله عنه المصاحف اللي فيها خلاف أثبت هذه الخلافات، وقد ذكر العلماء الخلافات المثبتة في بعض المصاحف. عثمان رضي الله عنه كل الذي فعله أنه جمع الأمة على ما استقر في العربة الأخيرة وما تواتر وما ثبتت قرآنيته بس. أما أن عثمان حذف ست أحرف، طب لو عثمان حذف ست أحرف كان جاء واحد بعده وقال طب شو بدنا بالحرف، خلينا نحذف والله يعطيهم العافية وليش، طيب خلاص ما بدنا. هل عثمان يفعل هذا؟ حاشا لله، لو فعل عثمان ذلك لفعل بدعة من أعظم البدع وحاشا. وكيف تقر الأمة وتجمع عليه على هذا الفعل؟ فإذا عثمان رضي الله عنه إنما أرسل المصاحف، وكل هذه المصاحف التي أرسلها تحتمل القراءات المتواترة، والقراءات المتواترة داخلة ضمنها. ولذلك اجتمعت كلمة الأمة وأرسلت هذه المصاحف إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف إمام مقرئ، مقرئ يعلم الأمة ويعلم الجهة التي أرسل إليها بمضمن هذا المصحف وما يشتمل عليه من قراءات وأوجه. فأرسل مع المصحف المكي السائب بن يزيد، وأرسل مع المصحف الكوفي أبو عبد الرحمن السلمي، وأرسل كل مصحف وجهه إلى مصر أرسل معه قارئا، لأن المصاحف لم تكن مشكولة ولا منقوطة فكانت تحتمل القراءات. فإذا قال كان بينها اختلاف اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء، فربنا عز وجل عددها حتى يختار كل إنسان ما يناسبه وما يسهل عليه نطقه وما يسهل عليه الأداء به. فلذلك هذا كله من التيسير. ولو أخذت الأمة كلها ألزمت بحرف واحد ولهجة واحدة وأداء واحد لشق عليها وصعب عليها ذلك، وكل ذلك من رحمة الله. ولذلك قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: أما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبي أفضل الخلق وحبيب الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد التخفيف على أمته كما قصد عليه الصلاة والسلام التخفيف على أمته في فرض الصلاة. رأيتم كيف تردد بين ربه وبين كليم الله موسى؟
فضلك اقلب الشريط
نازلا، وكل مرة يسأل الله التخفيف على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقراءة من أنفسكم قراءة شاذة لا يقرأ بها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذلك أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فهذا ليس رحمة فقط لأمتي بل هو رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة. فيقول الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. إذن إرادة التخفيف. وقلنا لكم أيضا أن هذه الأمة خصها الله عز وجل بأن أنزل لها القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وكل الكتب السماوية نزلت دفعة واحدة إلا هذا القرآن نزل مفرقا من الجمع. نعم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لبيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، لكن من سماء الدنيا أخذ يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة. ثالثا، جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد بينها ولسان قريش الذي نزل به القرآن. هذا الكلام في اعتقاد من ذهب إلى أنه على لسان واحد، على أنه عثمان حذف 6 أحرف وأبقى على حرف قريش، هذا واحد قول. قول الثاني على اعتبار الأغلب أن هذا القرآن نزل على لهجات العرب ولغاتها، ولكنه في الغالب الأكثر على لغة قريش. فإذا لا تنافي بين القول الأول والثاني، فإن نسبة لغة قريش في هذا القرآن كثيرة وكبيرة. ولا شك ولا ريب أن لغة قريش هي الأفصح والأشهر. رابعا، من حكم هذا القرآن اللي نزل القرآن 7 أحرف الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، مجمع القراءتين فيخرج منها حكمين، الحكم الأول والحكم الثاني يكون في إيضاح وتكميل للحكم الأول، أو أن الحكم الأول لا يفهم إلا بالحكم الثاني أو بالقراءة الثانية، كما في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر وحتى يتطهر. قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، أي خلف باختياره، حتى يتطهر، حتى يتطهر. فإذا هنا حمل القراءة الأولى على الثانية، حتى يطهرن أي حتى ينقطع حيضهن. إذا برئت المرأة من الحيض ورأت الطهر فماذا يجب عليها؟ تقوم تصلي على طول؟ تذهب إلى فراش زوجها؟ لا، بقي عليها واجب عليها أن تغتسل. فهذه قراءة التشديد، والعلماء يقولون زيادة المدمى تدل على زيادة المعنى. لذلك قال الشيخ قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة يطهر، ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة. أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة، إنما تفيد انقطاع الحيض، ولكن لا يمكن إلا أن نضيف القراءة الأخرى الثانية إلى القراءة الأولى حتى يتم الحكم. فيقول ومجموع القراءتين يفيد أمرين، الأمر الأول أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر، وذلك بانقطاع الحيض، لأنه إذا وقع عليها وهي حائض فهو آثم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وهو كبير من الكبائر وذنب ومعصية، وله كفارة. من يعرف كفارة مجامع زوجته وهي حائض؟ دينار ذهب، دينار طبعا كان زمان الدينار بالذهب، الدنانير كانت ذهب، كانت الأمة بخير لما كانت دنانيرها ذهب. دينار الذهب الآن يساوي قريب من 50 دينار من العملة المحلية، فمش واحد يقول دينار يعني دينار أردني ويلا ما دام دينار واللي ببلاش كثر منه. ليست قضية الدينار، قضية معصية الرحمن. فاعتزل النساء في المحيض، ثم هذا الدينار دينار ذهب، يعني بدك تخرج 10 دنانير وليس دينارا واحدا. وثانيها أنها لا يقربها زوجها أيضا إلا إن بالغت في الطهر، وذلك بالاغتسال، فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. إذن فهم أخواني الحكمة أنه كما الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، الحكم الأول انقطاع الحيض، والحكم الثاني المبالغة في الطهر وهو بالاغتسال. وهذه الأمة أمة الوسط، ليست كاليهود عياذا بالله. اليهود إذا حضر زوجته لا يجتمع تحت سقف واحد معه، يعتزلها في في البيت ولا يأكل من يدها شيء، لا طعاما ولا شرابا. والنصراني يلغ في زوجته وهي حائض، والمسلم يعتزلها في المحيض، افعل كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. هذا فإذا فهمنا الآن إن اختلاف القراءات أيضا فيه زيادة علم وفي زيادة فقه وفي زيادة وفي معرفة بأحكام هذا الدين وهذا الشرع. كذلك من الحكم الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين، كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخلاف هنا في قوله وأرجلكم قرأت بالكسر وهي قراءة على الكساء بالكسر. القراءة الأولى بالفتح عطف على غسل الوجوه، فدل هذا على فردية غسل الرجلين كما هو غسل الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا غسل رجليه فوقي في رجليه أو في رجله قدر لمعة قدر الدرهم، فقال ويل للأعقاب من النار. فلا بد من الغسل والتعميم. والقراءة الثانية قراءة الكساء، ليس كما يفهمها تفهم الشيعة الشنيعة، هم مسح الجلد، فبتلاقي الشيعي بيتوضأ ولما يصل رجليه ينفعل هكذا على رجليه على جلدي على على ظاهر قدميه دون خف ولا جرموك ولا بسطار ولا جورب ولا شيء. وحجتهم قراءة الكسائي، لكن من فرط جهلهم ما علموا أن السنة شارحة للقرآن وأنه لا بد من السنة مع القرآن وأن هذه القراءة محمولة على المسح على الخفين وعلى الجرموقين وعلى الجوربين واللفائف والعصائب. فلذلك الشيعي بعد ما يتوضا بيجيب يعمل هكذا يقول لي دي وبيمسح على الجلد ويظن انه ايش يحسن صنع ويظن انه قد يعني توضا الوضوء الواجب المطلوب منه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ويل للأعقاب من النار لمن نسي درهما جافا لم يستوعبه الماء. فهذه قراءة الكساء قراءة الكسر فيها عطف على مسح الرؤوس، لكن نحن نمسح الرأس ولكن لما نأتي نمسح الرجلين فلا ننسينا حال كونهما مجردتين من الحائل والساتر، بل نمسح عليهما عملا بالسنة حيث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخف وعلى اللفائف وغير ذلك، وجعل هذه رخصة للأمة وحديثها متواتر، وثبت المسح على الخفين عن كثير من الصحابة وكذا عن الجوربين ثبت عن بعض الصحابة أيضا. فلذلك لا حجة لأهل البدع من الرافضة في مسحهم على الجلد دون الجوربين والخفين. فإذا يقول الشيخ المؤلف قرأ بنصب لفظ وأرجلكم وبجرها، فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم المنصوب وهو مغسول، فإذا الأرجل تكون مغسولة لأنها تأخذ نفس الحكم. والجر في طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ رؤوسكم المجرور وهو ممسوح. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف، وهذا ما جاءت به السنة. والخلاصة يقول المؤلف أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب من دروب البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، وعلى صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها وتنوعها وتعدد لهجاتها وأصواتها لا تناقض بينها، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا معنى، وسيبقى هذا القرآن معجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بآياته وبحروفه ولهجاته وأصواته وأدائه ولفظه وبيانه. والله عز وجل حافظ كتابه إلى قيام الساعة. طيب، نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد ضاق. سؤال يقول: هل صحيح أن علم المخارج بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه ذلك؟ سبحان الله، وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أصول الفقه وأصول المصطلح وأصول النحو؟ هذه تعليم القواعد من المصالح المرسلة، لكن أداء القواعد هذه أداها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاها الصحابة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد والأمة هكذا جيلا عن جيل. القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. أما هل جلس النبي عليه الصلاة والسلام يشرح للصحابة على سبورة مخارج الحروف 17 وبدأ يفصل لهم أحكام النون الساكنة 4، أحكام الميم الساكنة 3؟ هذا يعني ما يقول به عاقل، لأن هذه العلوم لما فشل لحن اضطر العلماء إلى وضع هذه القواعد، كما اضطروا لوضع قواعد النحو ليضبطوا به الألسنة. يقول قائل: إذا لم تنسخ الأحرف 7 فأين ذهبت؟ ذهبت، وهذه القراءات 10 هي من الأحرف 7، فهي موجودة، فما نسخ منها لم يبلغ مبلغ التواتر، فلا نستطيع أن نقول أنه من الأحرف 7، وما نسخ بالعرض الأخيرة لا نستطيع أن نقول أنه من الأحرف 7. في عندك قراءات شاذة قد توافق اللغة وقد توافق الرسم ولكنها لم تبلغ مبلغ التواتر، فهي شاذة، لذلك لا نستطيع أن نقول إنها قرآن ولا نستطيع أن نقول إنها من الأحرف 7. هناك قراءات وضعها بعض الزنادق وبعض البدع لها وجه في النحو ولا تخالف الرسم، لكن لم تقرأ بها العامة ولم تتواتر ولم تجمع عليها الأمة، ولذلك تعتبر قراءات مختلقة، مثل قراءة المعتزلة: وكلم الله موسى تكليما، على أن الله عز وجل مستمع وموسى متكلم. فجاء معتزلي لأبي عمرو البصري وقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما. قال: هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى: وكلمه ربه؟ قال: فبهت. هذه مثال للقراءة المختلقة، القراءة الشيعة: وما كنت متخذ المضلين عددا. قراءة مصطنعة مكذوبة يريدون أبي بكر وعمر. طيب، هذا ممكن يحتملها الرسم، ولكن هل تواترت؟ هل نقلتها الأمة؟ هل قرئ بها على تاريخ الإسلام؟ وقرأت بعض عياذا بالله الحشاشين: يا ابو خليل قد صدقت الرؤيا. يعني يقال، خلينا نختم المجلس، يقال ان 3 ممن يتعاطون الحشيش عياذا بالله، واحد فكانوا يتبارون في القراءه، فقال الاول: قرا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. قرا الثاني: يا ابراهام قد صدقت الرؤيا، لهنا متواتر. قرا الثالث: يا برهيم قد صدقت الرؤيا. هذه قراءة مختلقة اشتهرت على لسان علي عنتر، وهذا علي عنتر فاسق فاجر، استتابه العلماء ومنعوا أشرطته. جاء الرابع ما وجد شيء، فراح قال يا ابو خليل قد صدقت الرؤيا. فاذا ليس كل يعني قراءه قد تقبل من جهه النحو معنى انه يقرا بها، وسياتي معنى الحديث عن القراءات الشاذه والقراءات المختلقه واقسام القراءات في درس قادم باذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.